قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشهادتين فاقد لأصل دخوله في دين الإسلام، لا ولو افترض يعني، وهذه صورة فيها نوع من الخيال بعض الشيء، يعني لن ينتفع بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بغير ذلك، أنه ليس بمسلم أصلا. ثم انتقل حافظ ابن رجب للحديث عن حكم تارك الصلاة، قال: وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والحديث كما ذكر أخرجه مسلم وغيره. وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. يبقى بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا نص شك واضح في كفر ترك الصلاة. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وهذا الحديث إسناده ضعيف. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وأما الصلاة عماد الدين فلا يصح بهذا اللفظ، إنما وعموده أو عموده للصلاة. فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت ما دونه. معروف أن الخيام القديمة كان بيبقى في عمود في منتصف الخيمة تماما، اللي هو بيشيل يعني وسط الخيمة، تلاقي الخيمة عريضة وبعدين بترتفع وتنتهي إلى إيه؟ إلى شيء صغير، ماشي؟ العمود هو اللي شايل الإيه؟ هذا الفسطاط الذي كان يسمى الإيه؟ الفسطاط. وبعد ذلك تجد أوتاد بقى وأعمدة في الإيه؟ في الخارج. طب إذا سقط هذا العمود الذي هو في المنتصف، سقطت الخيمة ولم تنتفع بقى أنها مشدودة ومرفوعة لأعمدة أو مشدودة إلى إيه؟ إلى أوتاد. ولذلك يقول بأن فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت إيه؟ بدونه. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وإسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. قال سعد رضي الله عنه علي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر. وهو إسناده حسن عن سعد وضعيف عن علي رضي الله عنه حمك الله. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الإيه؟ غير الصلاة. وإسناده صحيح. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني. وحكى إسحاق اللي هو إسحاق بن راهويه إسحاق بن إبراهيم صنو الإمام أحمد قرينه في العلم، عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. أما هذه الآراء المحكية أنهم كانوا لا يرون شيئا من العمل ترك الكفر إلا الصلاة، أو ثبت الأحاديث من تركها فقد كفر، أو بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهذه كلها نصوص صحيحة لا ننازع فيها قط. لكن النزاع وقع في كلمة الكفر، هل هو الكفر المخرج عن الملة أم أنه الكفر بمعنى الكفر الأصغر الذي هو دون الخروج من الايه من الملة. فالعلماء تجاذبوا هذا الايه اللفظ، فمن يرى الكفر انه مخرج من الملة فخلاص حمل لفظ الكفر، قالوا ان الالف واللام المعرفة هذه لا تأتي في الكفر الاصغر عادة، انما تأتي في الكفر الايه الاكبر الذي يخرج به العبد من الايه من الملة. واما الذين وهم جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى عدم يعني كفر تارك الصلاة، وإذا قيل عدم كفر تارك الصلاة ليس بالكلية، وإنما النزاع في الذي يتركها تكسلا أو يصلي حينا ويترك حينا آخر ماشي. أما الذي يتركها بالكلية فقد يقوى القول فيه، يعني لم يصلي قط في حياته قد يقوى القول فيه بكفره، أو الذي يعرض على السيف يتصلي يهنئتلك ذلك فيؤذن بذلك 3 أيام على 15 فريضة، كل يوم صلي وإلا ستقتل صلي وإلا ستقتل، فإذا صبر لأن يقتل بالسيف على أن يصلي دل ذلك على أنه لا يعتقد فرضية الصلاة بل هو جاحد لها، فحينئذ لا يكون هناك إشكال أيضا في مثل هذا الرجل الذي فضل أن يقتل ويراق دمه وتقطع رقبته على أن يصلي لله عز وجل. وأيضا من باب أولى هذا الذي يجحد فرضية الصلاة أصلا ويجاهر بهذا الجحد، فهذا لا خلاف بين العلماء جميعا على كفره. فمن جحد فريضة مثل الصلاة فحينئذ هذا لا يشك في كفره أحد، لا يشك في كفره أحد. يقول وذهب الطائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك، وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية. ولكن هذا القول بخلاف قول جماهير العلماء. النزاع القول في الصلاة، أما ما دون الصلاة مثل الزكاة والصيام والحج فالخلاف فيه يعني يسير، وأكثر أهل العلم على أنه ما لم يعني يترك هذه الأشياء جحودا لها فليس يكفر الكفر المخرج من الملة. قال وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. والحديث مرسل. وخرج اللالكائي من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين 3 عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر. حلال الدم، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، فلا يزال بذلك كافرا عندك ولا يحل دمه،
فلا يزال بذلك كافرا
ولا يحل دمه،
ولا يزكي
وتجدوه كثيرا مال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. والحديث إسناده ضعيف. ورواه قتيبة عن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا. ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده. أنا حاسس إن النص فيه اضطراب.
هو كتب الشيخ فرق إن هو في الضعيف 94. في الضعيف 94.
روايات الضعيفة كده. عندك صحيح بس. ماشي. عندك ضعيف الجامع؟
نعم.
خدت كده. فين؟ قول لي ايش مهم.
فشكنا اصابت اول حديث بيقول ثلاثة عايزونا اسس الاسلام، شهادة ان لا اله الا الله والصلاة والصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر وحي الجنة، ان هما الثلاثة دول. بعد كده قال بقى
من ترك واحدة منهن
الثلاثة.
ايوه واحدة من الثلاثة يبقى كافر حلال الدم. معنى ما هو معنى ان هو يقول واحدة من الثلاثة ان هو بيقر باثنين واخد بالك ويكفر بواحدة مثلا او ما بيعملش واحدة يبقى كافر حلال الايه الدم، فده مش مستقيم مع بقية الحديث، لانه ولا يحج تجده كثير مال ولا يحج فلا يزال كافرا، اثبت له الكفر ونفى عنه انه حلال الدم. نعم
الكفر الاصغر
هو اصلا ضعيف، بس احنا عاوزين نقوم النص نشوف. يعني عندنا كتاب اعتقاد اهل السنه بتاع اللالكائي، رضي الله عنه، ضرب الجزية على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين، قد مر علينا هذا. وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم. فكلام سفيان بن عيينة هنا خاص بطائفة المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لأنه ليس كل من ترك الفريضة فهو بها كافر، لكن هؤلاء لا يقرون بالفرائض أصلا، لا يقرون بالإيه؟ بالفرائض، ولا يعتبرونها من الإيه؟ من الإيمان، ولا يعتبرونها من الإيه؟ من الإيمان. فلذلك وصفهم بأن من ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر فهو إيه؟ فهو كافر، أو فهو أو هو كفر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث عند مسلم. وأعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض، كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا مرسل اسناد ضعيف. وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالجنة والنار، والحياة بعد الموت، وهذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين: لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجة ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها. ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر. يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني. قلت: أي الحافظ ابن رجب، الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر، وعطاء من جلة علماء الشام، فهذا التفسير مصادم وليس يسنده شيء من الأدلة الشرعية، كتاب وإيه وسنة. وقال ابن مسعود: من لم يزكي فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة، يعني ليس معناه أن من لم يؤدي الزكاة فلا يصح له إيه؟ صلاة، هذا ليس مراد. قال: ولا وجوب الإعادة بتركه، ولا وجوب الإعادة إيه؟ بتركه، يعني إذا ما صحتش الصلاة الأولى هل يلزم بقى أن هو يصلي الصلاة مرة أخرى؟ قال: لا هذه ولا إيه؟ ولا تلك، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن أتى ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك. وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا.
نقول من نفس الصحة لعدم الرضا السيد الرزق، مش قال النفس إما يتوجه إلى العمل نفسه أو يأخذ لنفس الصحة أو الكمال.
انت تحتاج اصلا لدليل يعني يبطل يعني زكاة من لم يصلي او العكس، انت تحتاج الى دليل يقول مثلا من لم يزكي لا تقبل له الصلاة. فقول ابن مسعود هذا اجتهاد عالم، ليس نصا شرعيا، وقد يطلقه الانسان ربما لبعض الناس الذين يرى أن فيهم تفريط في أداء هذه الشعيرة أو التزام هذا الركن.
قول الصحابي هو حكم
لا، ليس في كل الأحوال حكم الرفع. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: أيما عبد أبقى أي فر من مواليه لم تقبل له إيه صلاة. وهذه الأحاديث كلها إيه صحيح.
الشيخ لو كان العبد دوت يعني قطاع طريق سرقوه وباعوه مثلا في على أساس أنه عبد وكده، وواحد تملكه كده وبقى ده عبد له، وتحت له مثلا فرصة وهرب من الراجل دوت، هل ده برضو يعتبر
ما يهرب فيعود للأول؟
يعود في الأول فين باش
يعود لسيده الأول؟
لا، هو راجل أصلا في الأصل حر، وقطع طريق مثلا خدوه وبعوه.
لا في الحالة ديت لا، دي تختلف، إنما العبد الذي تملكه السيد تملكا شرعيا صحيح، وهذا تملك فاسد. فالصواب أنه إذا فر يمكن أن يعوض هذا السيد بعد ذلك بمال، ويبين له أنه كان حرا فأنه قد ظلم. وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة، لو الحديث اللي معان، لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. يعني لو الناس اللي بيقولوا أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان يزعمون أنك لو تركت عمل واحد من هذه الأعمال لا يصح أن تكون مؤمنا، فلذلك يخرجون الأعمال عموما من مسمى الإيمان. وهذا القول لا شك أنه خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة ابن عبيد الله الذي فيه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو 4 خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام، لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد روى بعضهم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده، منهم أبو زرعة الرازي ومسلم بن الحجاز صاحب الصحيح وجعفر العقيلي يعني صاحب كتاب الضعفاء وغيرهم. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل الشجرة، لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، يشمل الايه الاصل ويشمل الفروع ويشمل الايه الشعب. ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل او لم يزل عنها اسم الايه الشجرة. يعني الشجرة الآن قطعت يعني أوراقها وقطعت جميع فروعها وهي باقية هكذا، يقال لها شجرة ولا لا؟ فيها نقص ولا لا؟ لكنها لا زالت تسمى شجرة. وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منها. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة: ولو زال شيء من فروع النخلة ومن ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، مع أن الجهاد أفضل الأعمال. وفي رواية أن ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد في حديث معاذ بن جبل أن رأس الإسلام الأمر الإيه؟ الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الإيه؟ الجهاد. وذروة سنامه أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها. وزي يعني شوف منزلة مؤركات. وذلك لوجهين: أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان، إن دي فروض عينية، من استوفى شروطها صارت إيه؟ صارت يعني واجبة على الأعيان، على الإيه؟ الأعيان. لكن الأصل في مشروعية الجهاد أنه فرض على الكفاية، وقد يتعين في بعض الأحوال كما ذكرناه في كتاب الجهاد. والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان، فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبذلك انتهى الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله من ذكر هذا المختصر في شرح حديث عبد الله بن عمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما في هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
كلام بتاع الحافظ بن رجب إن هو انطرف خصلا من خصال دوت ما زال تحت اسم المسلم، ده ما يناقضش فعل سيدنا البكر رضي الله عليه في حرب الردة لمنال زكاة إن هو خرجهم من
دول. قتال مانع الزكاة على صنفين: هناك من ترك الدين بالكلية وترك معه الزكاة، فهذا كان يحارب على أساس أنه مرتد عن الدين، مرتد عن إيه؟ عن الدين، لأنهم جحدوا فريضة الزكاة ابتداء ثم جحدوا النبوة، بل هم تبعوا بعد كده مسيلمة الكذاب إزاي وسجاح وغير ذلك، يعني هم تركوا الدين أصلا، لكن ابتدأوا بترك الإيه؟ ترك الزكاة. فالذي يجحد الزكاة واخد بالك كافر، كان احنا بنتكلم في مجرد التارك ما بيعملش، عارف انها فريضة وهو مستوفي لشروطها لكنه لا يفعل، ويستجيب. تمام. وهناك من قتلوا لأنهم صاروا طائفة ممتنعة يجابهون الإمام ويمتنعون من الإذعان لما يأمرهم به من أداء الزكاة إليه، فهذا يقاتل يعني حتى لا يكون ممتنع عن أداء هذه الشعير، لأنهم تجمعوا وتعصبهم للمنع. ثم هم كانوا متأولين، يعني ليس مسألة كل من قاتله الصديق كان مرتدا، كل من قتله الصديق لم يكن كله مرتدا، فهناك من ارتد فعلا عن الدين بسبب جحود الزكاة أو بسبب ترك الدين بالكلية، وهناك من كان عاصيا، هناك من كان عاصيا وأحيانا متأولا لترك الزكاة، كانوا يقولون كنا ندفع هذه الزكاة لمن قال الله عز وجل في حقه خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له، فأما ما دونه فليس بهذه المثال.
اللجنة الدائمة كان يتعرض على فتوتين فتوى منه ان كان في بعض الناس يذبحهم في منطقة الطائف ذبحهم بس كانوا بيذبحوا غير الله، فتعرضت على اللجنة فقاموا يعني كان بيسأل هل ايه بيستغفر لهم او لا، فقال لهم دول كفار مع انه كان ظاهر الجهل، يعني كانوا جاهلين فقالوا ظاهر الجهل وماتوا بعد كده، لم يلوا لا يجوز استغفر لهم ولا يترحم عليهم. طب علة الجهل
العلماء في ديار الحجاز يعني أحيانا لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد، وذلك لأنه يغلب على ظنهم أنه ليس يعيش في بلادهم من هو جاهل بهذا الأمر. انتشار أمر التوحيد وكثرة من يتكلم فيه من العلماء سواء في المساجد أو في الدروس أو في وسائل الإعلام، والأولاد يتعلمونه في المدارس حتى الجامعات، واخد بالك، لابد أن يكون هناك مقرر من التوحيد. فأحيانا كان بيغلب على ظنهم أن من يفعل هذا ليس جاهلا فيحكمون عليه بالكفر. وهناك فتاوى أيضا ستجدوها فتاوى اللجنة الدائمة بذكر أعذار مثل الجهل وغيرها في أمور التوحيد.
بس هو مع ذكر إلا فعل الجهل وبرضه أخذ،
احنا قلنا هو
أصلا ممكن ده يغلب على المناطق مثلا اللي فيها عمران أو فيها، لكن ما
زال
في ناس في
صحراء وكده. لا، الفلاحين بتوع بلدنا لما كانوا بيروحوا السعودية وبتاعوا في البوادي وكده كان يجي لو سمع واحد بيحلف بالنبي الشكل معه.
شفنا
يبين له أيضا يعني ربما هو لم يدرس يعني العقيدة ولا يعرف شيئا عن دينه إلا ما قد يكون أخذه من المدارس، والمدارس لا تدرس مثل هذه الأشياء، بل ستجد فيها يعني الكلام محمد وبطرس ولا محمد وعبد المسيح فيما يسمى بكتاب الأخلاق وغير ذلك. يعني لا شك إن هذا قول كفر، لكن قائله لابد أيضا لانتشار الجهل وكثرة الشبهات، وليس هناك نظام يتعلم به الناس أمر توحيدهم وعقيدتهم إلا ما ندر، فهذه كلها من دواعي يعني ألا يتسرع الإنسان في إطلاق أحكام التعيين على الناس بالكفر. وإنما هذا الفعل كفر، نعم كفر، لكن هل يلزم هذا الحكم من قاله؟ هذه مسألة أخرى لابد أن تستوفى فيها شروط وتنتفي يعني إيه عنها موانع.
كان شيخنا أخي كان بيسلم واحد فبيقول لأ مغير عن الدنيا خالص يعني، لما لأ مش عارفها خالص خالص يعني، فبيقول له أنت بتعبد كم إلى هنا؟ فسكت كده وقال له مين؟ كان الأخ كلمه بقى في أصل التوحيد وكده وبين فبيقول زي ده ما أعرفش حاجة
هذا من سهلة يعني موجود.
طب لسه زي كانت شكنا لو مات على فيلم الحد بلغه الحد عرفه هو عايش في مثلا بلد زي بلدنا أو في أي مكان في مصر ومات على فيلم، فانت يا صحيح
هذا أمره إلى الله. يعني لو لم تبلغ الحجة فعلا الرسالية التي يكفر منكرها أو جاحدها يبقى أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
تصور لنا
إزاي لا تصور متصور أنه يكون إنسان يعني ضعيف العقل وماشي كده يعني لا يلوي على شيء ولا يوجهه أحد ولا يدخل المسجد حتى يصلي الجمعة ولا بيسمع وسائل إعلام ولا غير. مسألة العذر وعدمه لا شك أن هي حكم يدخل فيه نوع من الاجتهاد حسب ما يغلب على ظن العالم ويترجح إليه من القرائن والأدلة، فهي يعني ليست طبقا واحدا في كل مكان أو في كل زمان أو في كل مسألة.
الانتخاب في مجلس الشعب لشخص ما يعرفوش أو ممكن نصراني مثلا الحكم ايه؟ اولا للمسلم اللي هو عارف انه يخش وما يطبقش مثلا او ان كان بيغلب انه ممكن يطبق، ثاني حاجة الحكم للنصراني اللي عارف باعتبار انه هو بتاع منطقته يعني.
هو لا يحل للمسلم انه هو ينتخب نصراني يعني يتسلط عليه بعد ذلك، ويسن له قوانين لا يحل مسلم أصلا.
هو يحل شفنا أننا ننتخبه يعني ننتخبه ولم تكن هناك مظلة
فرائية. الأشياء الاستثنائية لها ما يناسبها من الأحكام، فإحنا دلوقتي يعني تغير أحوال الناس وخروجهم عن قواعد الشريعة له أحكام ليست هي الأصل، أما إذا كانت راية الشريعة مطبقة واخد بالك فبتطبق على أحكام الشريعة، لكن هذا مجلس الشعب الآن هو الذي يشرع القوانين ويسنها كتشريع الشرعي سواء بسواء، وأحيانا بيبطل الأمور الشرعية واخد بالك أنت المأمور بها، والعكس أنه هو بيحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أن هذا حكم الطاغوت. فالعلماء يعني اختلفوا في هذه النازلة، فمنهم من رأى أنه لا يحل المشاركة لا بالترشح ولا بالانتخاب ولا بغيرها لهذه المسألة العظيمة ألا وهي إيه؟ يعني أن هذا المجلس اتخذ من نفسهم مشرعا يحكم بحكم الطاغوت وليس بحكم الله عز وجل، وهذا يعني يقول به طائفة من العلماء والمعاصرين، وهناك رسائل في هذه المسألة تذكر مفاسد الانتخابات، وهناك طائفة من أهل العلم رأوا أنه لا بأس للمسلمين أن يترشح أو أن يشارك في هذا وأن يختار الأخف في الشر والفساد وأهوانهم ضررا حتى يخف الضرر عن عباد الله سبحانه وتعالى، لان انت دلوقتي هو بيبقى له صوت هناك في مجلس الشعب، واذا كان هذا الرجل يعني اقل في الشر من غيره ربما يوقف بعض القوانين الجائره والمخالفه للشرع وغير ذلك. واستشهدوا باستشهادات منها تولي يوسف عليه الصلاه والسلام في حكم الملك، وحكم الملك ده كان هو ملك كافر، ومع ذلك فقد تولى الوزاره في عهده، وكانت وزارته رحمه على اهل مصر، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا يعني مرور هذه الضائقة والشدة في السبع سنوات العجاف. لكن ابتداء نعم ايوه هو على الخزائن، خزائن الارض، لكن هو دلوقتي مش بينفذ قانون دوله واحكام الشرع واحكام شريعه الملك، دي هي اللي بتدار بها المملكه.
باعتبار يظن مثلا قد يامروا مثلا بالاتيان فواحش، ممكن يامروا يعني بفعل فواحش ويفعلها.
لا يعني المقصود دلوقتي انه لم يكن موسى عليه يوسف عليه الصلاه والسلام هو الملك الذي يعني يحتكم اليها اهل مصر، وانما هو تولى وزاره في يعني مملكه رجل كافر تسري عليها احكام اهل الكفر. والحقيقه هذا من الادله القويه لمن يرخص يعني
بدخول يعني الاحكام التشريعيه او الاحكام زي مثلا هو مجلس الشعب تشريعي، في مجالس غيرها خدمات مواطنين مثلا،
هناك فرق ولا شك. يعني مثلا المجالس المحلية والأمور التي تهتم بالمسائل الإدارية زي المرور مثلا، النقابات، الأشياء يعني التي فيها أمور إدارية لا تصادم في الغالب وفي الجملة الشرع، فدي أمرها أهون من المجالس التي تنصب ابتداء على التشريع كمجلس الشورى أو مجلس الشعب. وستظل هذه المسألة خلاف مؤذن طالما لازلنا بعيدين عن شرع الله سبحانه وتعالى. فمن يترجح لأهل العلم أن مفسدة الانتخابات أعظم؟ يعني مسألة في النهاية دلوقتي بنوازن بين المفاسد والمصالح، فمن رأى المفسدة أعظم في الدخول منع وحرم، ومن رأى المصلحة أعظم يعني أباح مع اعترافه بوجود مفاسد، لكن تقليل المفاسد هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. وكان الشيخ ابن عثيمين بيفتي بسأل جواز الدخول يعني. ما عندهمش انتخابات هناك حاجة.
مش هناك مجلس الشعب يا شيخ وشورى فيه؟
عندهم مجلس شورى لسه عاملينه حديثا كده، بس اغلبه بالتعيين وبتاع يعني لسه ما دخلوش قوي في المسألة. وسألوه عن مصر بالذات، يعني الإخوة كانوا بيراجعوا الشيخ كتير في هذه المسألة، وهو مصر على فكرة الدخول الاول او
كده. طب اللي شايف ان هذا الامر غير شرعي ولكن يستغل السلطه استغلال سيد مصر،
يعني ما الاصوات هذه وغيرها مسائل باطله اصلا، يعني ما يروحش دلوقتي يتعمد ان هو يبطل صوته خلاص، هم يستغلوه واخد بالك انت، لان هو بيعتقد ان هي الايه وما هي الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها، واخد بالك. فايه يعني ايه لا يضر يعني الايه سلخ الشاه بعد موته يعني، لان يعني يستوي صوت العالم مع الجاهل والرجل مع المرأة، فهذا والمسلم يعني مفاسد جمة
شتان بين هذا. ولذلك كانت اسماء نوال السعداوي دي تقول اكن السواق بتاعي والطباخ يبقى صوتهم زي الانتخابات المفروض تبقى بعشر يعني بقى من دول ولمين. ردت الى ارض العمر ولا زالت تحارب الله عز وجل ردينا. انت تشوفها كده سبحان الله شعرها ابيض يعني كلون السحاب هذا.
من باب مثلا لو قدم هذا العضو او النائب ليه خدمه هل هنا من باب نقدم اليكم معروف
لا تقول له ربنا يصلح حالك ويهدي لك عيالك ويبارك لك في ذريتك وعلي مرتبك كده يعني ايه ده
ربنا ينجحك يا شيخ
للمكافأة بالمعروف
اخر بالك مكافأة عشان هو قبل او خدمه
ولا سيما دلوقتي ان وجود يعني الاخوه يعني واهل اللحه واتباع السنه في مثل هذه الاماكن الموبوءه شر مستطير وفتنه للخلق يعني وفيها نوع من الإقرار رغم على الرغم مما يحدث بقى من الأمور المعروفة يعني الخروج يعني عن أدب الإسلام من الشتم والسب وأحيانا الضرب وغيرها من الأذى في مقابل ماذا يعني الحياة تجارب الناس مريرة في هذا الأمر واحنا شايفين يعني من يعني تسنم وسنم هذا الأمر الإخوان ذاقوا الويلات والآن بدأوا يراجعون أنفسهم لا أدري طوعا أو كرها في عدم الدخول وأنهم ينبغي أنهم يهتموا بالدعوة والكوادر الدعوية وغيرها وأمور التربية لأن الانتخابات هذه صرفتهم كثيرا وضيعت مجهوداتهم وأموالهم ويكفي مثلا أن هو كان يعني الفتاوى بتصدر باستخدام أموال الزكاة لترويج الحملات الإعلامية يعني يتعمل صور مثلا ليسري هاني وصابر زاهر مثلا ب 2 مليون جنيه مثلا في المنصورة وسرادقات وكذا يعني كل الأمور دي طبعا وبعدين يعني الحياة يعني لا شك فيه مفاسد كبيرة لكن احنا طبعا بنوقر أهل العلم الذين نعتقد بأنهم من أهل الديانة وأهل الفقه ولهم نظر ساقد ولا نعترض على فتواهم ولا نسفهها يعني ايه بحيث من اراد ان يستأنس باقوالهم ويشارك خلاص هو له هذا الامر يعني لكن الاجواء المحيطه لا تساعد ابدا من اراد الاصلاح من هذا الباب. انت اذا كان مسموح لك تصلح في مسجدك في بيتك في مكان وظيفتك فاجتهد في هذا المكان اما الاصلاح من هذا المكان فهذا المكان لا يصلح إلا أن يصير قاعا صفصفا ثم ينشأ بعد ذلك على شرع الله. الله المستعان عليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.